الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في العصر المتأخر أو في الفترة الأخيرة كان يتنافس على زعامة العالم عدة مذاهب، منها الشيوعية أو ما يسمى بالاشتراكية، ومنها الرأسمالية، ومنها الإسلام الذي وقع له ما وقع مما هو معلوم في التاريخ. وسقطت الاشتراكية والشيوعية فوضح الأمر في شأنها، وبقي الآن الإسلام والرأسمالية يتنافسان. الإسلام دين رباني، نظام رباني المصدر ورباني الهدف، والرأسمالية هي إنتاج لتلك العقول الغربية، خلاصة ما توصل إليه الغربيون. صحيح أن الكلام في الاقتصاد وما يتعلق بهذا ربما يكون صعبا على بعض الناس، لكنه في بعض الأحيان ينبغي أن يتبين للناس، لأن الإنسان ربما يقع في الأخطاء دون أن يدرك، ويقع في مذاهب الآخرين دون أن يشعر. وهذا الذي وقع للمسلمين، أنهم وقعوا في تلك المذاهب دون أن يشعر بعضهم بذلك. الإسلام تناول الدنيا والدين، وهو نظام شامل الذي نعلمه من دين الله عز وجل أنه شامل لجميع الحياة، فشامل للحياة الأسرية والحياة الاجتماعية والعبادة والمعاملات والاقتصاد. هذا دين الله عز وجل، لأنه جاء منظما لحياة الناس. صحيح أن الشريعة الشريفة جاءت فيما يتعلق في العبادات بتحديدات، يعني أمور محددة وليس بمجرد قواعد، وأما فيما يتعلق بالمعاملات وتعامل الناس فجاءت الشريعة بقواعد ينبغي أن تسير عليها معاملات الناس. يعني لم تقيد الشريعة الناس في التعامل بتعاملات معينة، لأن الله سبحانه وتعالى الذي جاء بهذا الشرع يعلم أنه سيقع تقدم كبير، بل هو الذي قدره سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني، يعني الشريعة لم تأتي ممن هو غافل عما سيقع أو عمن هو في نسيان عما سيقع، فالله سبحانه وتعالى له الكمال التام سبحانه وتعالى، لا يغفل ولا ينسى ولا ينام، بل قدر كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك تأتي الشريعة كاملة، ولا تفاجأ الشريعة بحصول أمور في العصور المتقدمة، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وكتبه سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي الشريعة قادرة على التعامل مع كل ما جد، ولا تفاجأ الشريعة بتلك المعاملات الجديدة، ولا تقيد الناس بمعاملات محدودة تضيق عليهم وتخلق أنفاسهم، ولكن تضع لهم قواعد العدل والإنصاف التي يرحم بها الضعيف. المشكلة في عصرنا يا إخواني في التعامل الضعيف أن غالب القوانين التي سنت، وبخاصة في النظام الغربي والرأسمالي، هي أنظمة تخدم القوي ولا تخدم الضعيف، تزيد القوي قوة وتزيد الضعيف ضعفا، تزيد الغني غنى وتزيد الفقير فقرا، هذه المشكلة. لكنه يعني عجز الناس أن يأتوا من قبل أنفسهم بنظام يحفظ على الضعيف حقه، لأن هذه كانت مشكلة الجاهليات في العصور المختلفة، بل كانت مشكلة البشرية حماية الضعيف. أما القوي فلديه من أسباب القوة ما يحمي به نفسه، يعني هذا الذي عنده المال وعنده القوة وعنده الجاه وعنده السيطرة، هذا يخشى منه التعدي، لا يخشى عليه أن تؤكل حقوقه. فالمشكلة في شيئين: أن لا تؤخواني بين قوي وضعيف، أو بين غني وفقير، هذه تصنيفة الناس. يخشى على الفقير أن يؤكل حقه، وهذا هو الحاصل الآن على مستوى العالم بسبب تلك التشريعات التي ليست من عند الله عز وجل. ويخشى من القوي أن يتجاوز حقه، يعني أنت معك ضعيف وقوي، العالم هكذا، حتى في الأفراد والمجتمعات والدول يصنف على طائفتين أو قسمين، إما ضعيف أو قوي، كل منهما يخشى عليه أو يخشى منه شيء. يخشى على الضعيف أن يهضم، أن يؤكل، أن يذهب حقه، أن يفعل فيه ما يفعل في الحيوانات، وهو الحاصل الآن. ويخشى من القوي، لا يخشى عليه أن يؤكل حقه، وإنما يخشى منه أن يتجاوز حقه، لأن الحصول على الثروة والمال والقوة والجاه عادة تغر الإنسان وتغريه بالمزيد، وتغريه بالمزيد من الثروة، لأنها تفتح شهيته لمزيد من المال، لمزيد من السيطرة، لمزيد من القوة، لمزيد من الحقوق. وهذه تعتبر هي معضلة العالم من الناحية السياسية، ومن الناحية الاقتصادية، ومن الناحية الاجتماعية، ولم يستطع العالم أن يحلها. ولذلك تجد في تلك الدول الغنية التي بلغت من الرفاهية مبلغا، تجد الفقراء والمساكين والمصحونين، وتجد أنه مع ازدياد الرفاهية في العالم، حتى وصل يعني الرفاهية والحضارة والتمتع بالرفاهيات مبلغا عجيبا يتنزل منه، يعني هناك تنتقل من سيارات فارهة مكيفة تشتغل بصفة ذاتية أوتوماتيكية وبكل وسائل الراحة، وبيوت يعني مجهزة بأقصى وسائل الراحة، إلى أناس آخرين لا يستطيع إذا مرض أن يتعالج أو يجد علاجا، لا يجد طعامه ولا شرابه ولا حاجة أولاده، إلى ملايين من الناس تموت من الأمراض، بل من الجوع، من الجوع في إفريقيا وآسيا وغيرها في غالب العالم. فالآن حتى أن من نظر إلى العالم يتعجب، هل نقول بأن العالم تقدم أم تأخر؟ لأن المجاعات تزداد، الفقر يزداد، الحاجة تزداد، إذن أين الرفاهية وأين نهاية العالم التي بشر بها بعض كتابهم؟ بعض كتابهم وهو يدعى فوكايوما كان يبشر بأن العالم الآن وصل إلى قمة الاستقرار وقمة النهوض وقمة ما يمكن أن يصل إليه العالم. وبالتالي قال تلك نهاية العالم، أي نهاية العالم من ناحية الوصول إلى الأفكار وإلى القيم وإلى الاقتصاد وإلى الثروة وغيرها، خلاص انتهى. لماذا؟ لأنه لم يرى إلا أصحابه من المترفين والمرفهين المنتقلين من سيارة مكيفة إلى بيوت مكيفة إلى بنوك إلى استعمال الوسائل الراحة، لكنه لم يمشي في إفريقيا ولم يسر في أدغال إفريقيا وآسيا وغيرها وفي تلك المجاهل، لم يرى الأطفال الجوع، لم يرى الأطفال الذين عظامهم برزت عن أجسامهم، لأنه لا يوجد قطعة من الطعام ولا يوجد شيء، لأنه يرى هؤلاء الذين بلغ بهم من الرفاه أن تلقى أن تمتلئ المدابر من الأطعمة، أن الواحد منهم تمتلئ مائدته وتضخم بالطعام، وبعدها يأكل القليل ويلقى الباقي في المجال. لم يرى إلا أقواما إنتاجهم من الوفرة حتى أنهم يلقونه في البحر حتى يبقى سعره مرتفعا. يعني بعض الدول كالولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى وكندا وغيرها ربما يكون عندها الإنتاج وفيرا من القمح ومن الفاكهة أو حتى من البن في بعض الدول، فحتى لا ينخفض سعره حتى لا ينزل سعره فإنهم يهلكونه. حتى بعض رؤوس المافيا ربما تقتل أو تدفن من أجل أن لا ينزل سعر اللحوم على مستوى العالم، من أجل أن لا ينزل سعر القمح، من أجل أن لا ينزل كذا. هذا هو الرفاه الذي عنده. فهو عندما يشاهد هؤلاء، نعم تتكلم عن جنة أقامها الإنسان في الدنيا، لكن هذه الجنة أقيمت على نار الآخرين. ليس المشكلة أن يصبح إنسان في راحة وفي نعيم، لا ينبغي أن يفقد عليه أحد. إن حصل عليه بالشيء المباح وبدون أن يأكل أموال الناس بالباطل، فلا أحد يحسد أحدا ولا أحد ينكر على أحد أن يكون غنيا أو مرتاحا أو مرفعا ما دام قدرته وما دام ماله وليس سارقا له من جيب أحد. لكن المشكلة أن يطمع أحدهم جنته في الدنيا على أساس أن يجعل الآخر في النار، أن يجعل أحدهم مائدته مترفة مليئة بالأطعمة على حساب الجائع الفقير المسكين الذي لا يجد لقمة. أن تهلك الماشية وأن تهلك الأطعمة في مقابل أن هناك شعوبا تموت من الجوع. ولذلك اختل العالم وامتلأ بالفتن وامتلأ بالأحقاد وامتلأ بالأطماع وامتلأ بالحروب بسبب تلك الأفعال، لأنه لا يمكن أن يقر للبشرية قرار. أيها الإخوة، العدل والاستقامة وإقامة الحق الذي تفقده البشرية الآن، لأنها تفقد الشريعة السماوية التي جاءت من عند الله. نحي الإسلام جانبا وأصبح دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، أصبح نحي جانبا ووضع فقط في المساجد، وأصبح كتاب الله عز وجل يطلع على الموتى، ليس للعمل، ليس للتطبيق. لم يعد كتاب الله عز وجل مطبقا حتى على المسلمين، ووضع بتلك الشرائع التي صنعها الناس وصنعها حفنة من الناس من أجل مصالحهم ومن أجل نفعهم، ويتحكمون في القوانين وفي غيرها لاستغلال بقية البشرية. وأصبحت تلك الرأسمالية السريعة، وهي لا أشبهها إلا بحيوان يلب في دماء الآخرين، حيوان شرس. ربما بعض الحيوانات إذا أكلت سبعة، لكن الرأسمالية إنها حيوان إذا ازداد أكلا ازداد شرافة، كالحيوان المسعور الذي يصيب بالسعار فإنه ينهش ويهب، لا لمجرد الأكل لكن لأنه أصابه ما يشبه الجنون. فأصبحت الرأسمالية كالمجنون الذي يمتلك العالم ويحطم ويدمر، فليس عليه أن يطلع هنا معركة أو هنا حربا، ليس عليه ما دام ذلك سيصب في جيوبهم. ليس عندهم مانع أن دماء الناس تساوي أموال تصب في جيوب هؤلاء الذين يصنعون الأسلحة وغيرها، حتى أن تلك المصانع أصبحت تتحكم في السياسات وربما تقيم حروبا في أجزاء من العالم إذا وجدوا كسادا في السلاح، ويقيم حربا كاملة من أجل ماذا؟ وقد يموت فيها بعض أبنائهم. لكن تلك الرأسمالية لا تهتم لا بأبنائها ولا بغيرهم، إنما تهتم بالدولار الذي أصبح عملة تسترع نارا تأكل البشرية حتى تأكل أبنائها. ليس عليها إشكالية عندما ترمي بأولادها في العراق أو في أفغانستان أو في غيرها، ويعودون إلى أهاليهم في نعوك ويعودون قتلى. ليس هذا كما يدعون لإقامة الحرية ولا لإقامة الديمقراطية ولا لتحرير الشعوب. ولم تنادهم تلك الشعوب ولم تطلبهم،
وإنما فتحوا على تلك الشعوب أبوابا من الحروب وأبوابا من النار مع قتل أولادهم أيضا. قتلوا من العراقيين ما يقارب 1,000,000 مع آلاف من الأمريكيين وغيرهم من الأمم التي دخلت إلى العراق. قتلوا من الأفغان ما قتلوا مع ما قتل من أولادهم في كل يوم وهم لا ينتهون، لأنهم ماذا عليهم لو مات من الأفغان ما مات، ماذا عليهم لو مات من العراقيين من مات، وحتى ماذا عليهم لو مات من الأمريكان من مات، ما دامت تلك المصانع التي يملكها الرأسماليون الكبار وغالبهم يهود هم الذين صنعوا الاقتصاد الأمريكي، وهم الذين يتحكمون في تلك العجلات التي تأكل الناس كلهم والتي يتحكمون في اقتصاد الناس، وأصبحت تلك الشركات العالمية تتحكم في الناس بالربا وغيرها من الأزمات التي تصنعها وتقود بها الناس وتصنع حروبا ونارا حتى يزدادت تلك الأموال في جيوبهم. ولذلك أيها الإخوة، الإسلام لما جاء لم يفصل بين الاقتصاد وبين العمل وبين الرحمة وبين الدين وبين الأخلاق، وهذه نتيجة حتمية عندما تجد أن الإنسان عندما تنزل الذي فعلته الرأسمالية الموجودة الآن قاعدتها أنها تنزل القوي أمام الضعيف، وتقول الحياة للقوي أو البقاء للأقوى، ما هذا طبيعي أن يهلك الضعيف، هذا شيء طبيعي وبدهي عندما تنزل رجلا ضخما مسلحا بآلة الأسلحة وتضع أمامه طفلا صغيرا. هذا موقف تلك الرأسمالية عندما قالت الحرية، حرية الأفراد، دعه يعمل دعه يمر ودع الناس يعني يعمل بعضهم مع بعض، وإن الجميع سينتفع، من أراد أن يفعل شيئا فليفعل، من أراد أن يتاجر فليتاجر دون ضوابط ودون قيود. نعم هذا يصلح للقوي إذا جعلت تلك الحرية المزعومة التي يريدون أن يطبقوها على العالم العربي والعالم الإسلامي بواسطة ما يسمى بالبنك الدولي وغيرها. يريدون أيضا أن يدعوا الناس في فوضى، وهذا ما صنعوه في أمريكا الجنوبية واللاتينية وغيرها، صنعوا من الفوضى ما صنعوه لأنهم طبقوا قوانينهم تلك، إنهم أطلقوا القوية على الضعيف وقالوا إنه سيقع توازن طبيعي عندما نطلق الجميع من عقالهم، وهذا يعقل عندما النتيجة محسومة. لا شك أنها محسومة للقوي، وهم يريدون تلك النتيجة، لكنهم يخادعون الضعيف، يوهمون الضعفاء ويوهمون المسلمين والعرب وغيرهم من العالم أنه إذا أطلق عقال الجميع أنه سيكون الرفاه وستكون الراحة، وأنهم سيصلون في التقدم والحضارة إلى ما وصلت إليه تلك الحضارات. لكنه لم ينتج ما وصل إلينا من أعمالهم، وما أصيب به تجار المسلمين هو نفس الصعار الذي كان عند هؤلاء، لأن تجارنا تبنوا تلك المبادئ التي كما قلت تخدم القوي ولا تخدم الضعيف. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبة من الدنيا. الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين التعامل وبين الاقتصاد وبين ابتغاء الآخرة، فجعل هدفا. ولذلك الاقتصاد في الإسلام هو رباني المصدر، رباني الهدف، ليس هدفه مجرد الربح. ولذلك ماذا ينتج عندما أصبح التجار وأصبح يتبنون تلك المبادئ؟ ماذا ينتج؟ ينتج أن التاجر يبحث عن أسهل سلعة توصله إلى أسرع ربح، لن يراعي مجتمعا ينتفع بتلك السلعة أم لا، لن يراعي مجتمعا يستفيد من تلك السلعة أم لا، لن يراعي أن تلك السلعة لن تنفع عامة المجتمع. فلذلك يتجه هؤلاء إلى إنتاج الرفاهيات وإنتاج ما يحتاج إليه المجتمعات، وتتحول المجتمعات إلى تلك الرفاهية ويصبح داءً فيها. ولذلك أيها الإخوة، إذا نظرتم إلى أحوال التجارة والصناعة في العالم الإسلامي ماذا حالها، ستجد أن تجارنا وأن مصانعنا وأن ما قاموا به ما هي إلا أشياء تافهة لو استغني عنها أنها لا تضر، بل ربما كان وجودها ضارا، لأنه لا ينتج إلا هذه بعض الحلوى، بعض البسكويت، بعض كذا بعض كذا. تكاد أن تكون الصناعة في العالم الإسلامي هي عبارة عن صناعة الجعالة، تتعدد صناعة الجعالة. وأنا أتحدى أن يكون هناك صناعة في العالم الإسلامي تنتج لا يستغنى عنها. جميع الصناعة التي تنتج في العالم الإسلامي لو استغنى عنها المسلمون لم يجدوا أي ضرر، لأنها وجودها وعدمها على السواء. هذه هي دار الرأسمالية يا إخواني، لأنه يبحث عن الشيء الخفيف وعن الربح السريع وعن النتيجة السريعة التي تأتي له. هذا حساب الرأسمالية الذي تعلمه تجار العالم الإسلامي، أنهم تعلموا كيف يحصل على القرش بأسهل طريقة وبأسهل وسيلة، وفي نفس الوقت يظلم العامل الذي يرمل عنده. هذا العامل المسكين يصبح تحت سيطرة هذا الرأسمالي الكبير، ويهدد في حياته بأنه إما أن يعمل بالسعر الفلاني أو يطرده. لما؟ لأن هذه الرأسمالية أيضا وتلك الأعمال أنتجت بطالة واسعة في العالم كله وليس في العالم الإسلامي. ملايين من الشباب العاقل على مستوى العالم كله، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر قمة في الرفاهية وقمة في الإنتاج، في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، مشكلة داء عظام وهو البطالة. فعندما تصبح البطالة بهذه الأعداد لا شك أن ذلك السريف أو ذلك الملك سيتحكم في هؤلاء العمال، لأنه انتهض واحدا اليوم سيأتي مكانه ما يكون عنده من قدم لذلك العمل 100 واحد، وبالتالي سيطرده، وبعد ساعة سيقف صفوف أمام بابه. ولذلك سيخشى حينئذ هذا العامل المسكين أن يفقد مكانه ويدخل في طابور البطالة الكبير، لأنه لن يجد عملا بعد ذلك بأقل حتى من هذا الذي يحصل عليه. فبالتالي يجبر على أن يبقى على وضع مالي سيء وعلى استغلال، ربما يعمل ليلا ونهارا بمبلغ لا يكفيه لطعامه وشرابه. هذا هو نتاج الرأسمالية الذي يقع في العالم وفي العالم الإسلامي عندما تبنيت تلك الرأسمالية وأصبح تجار العالم الإسلامي ورأسماليون يستخدمونها. لما؟ لأنها نفعتهم، لأنها جاءت لمصلحتهم وليست لمصلحة العامل. ولذلك يعمل العامل بالـ10 ساعات، وفي النهاية من المفترض إخواني أنه عندما يعمل 10 ساعات أن يحصل على أقل الأحوال على كفالته، لكنه يبقى جائعا ويبقى مهددا إذا ارتكب أدنى شيء فوضه في الشارع، وأصبح يتسول مع المتسولين ويمد يده مع من يمد، وأصبح في طابور البطالة الذي يحوي ملايين من العاطلين من أصحاب الشهادات وأصحاب الخبرات وغيرها، لأنه ليس العصر عصر خبرات، وإنما عصر استغلال. وإنما ولا أريد صاحب السعادة، لأن صاحب السعادة لن يتحمل الضغط كما يتحمل من لا يحمل تلك الشهادة، لأنه لما حصل على الشهادة أو حصل على الماجستير أو حصل على الدكتوراه لن يقبل أن يعامله تلك المعاملة، وبالتالي سيكون غير مفيد لصاحب العمل، وبالتالي سيرده. ويريد من هو من يستطيع أن يتحمل ذلك، وبالتالي تزداد البطالة في أصحاب الشهادات والخبرات وغيرها، ويزداد الظلم على العمال والموظفين وغيرهم، ويزداد النهب بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال والتجار وأصحاب الشركات العملاقة وغيرها، ويتم على مستوى العالم وعلى مستوى الدول الأوروبية والدول الإسلامية وغيرها. في النهاية ماذا أنتجت الرأسمالية للناس؟ هذه ثمارها أيها الإخوة بين أيديكم، ملايين من العاطلين، ملايين غائب الكرة، أهل الكرة الأرضية هم من الفقراء، المثقبين، حتى أنه وهذا تصدره جهات دولية من المفترض أن هؤلاء الأغنياء هم الذين أرسوها وقعدوها كالأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها من صنائعهم، لأن هذه أدواتهم لحكم العالم والتحكم في اقتصاد العالم وغيرها واتفاقية التجارة وغيرها، معهم البنوك والشركات وغيرها التي تجبر العالم النامي أو العالم المتخلف من أجل أن يركب في القاطرة خلفهم حتى يستغلوه وحتى يأخذوا مواده الخام عندهم، يأخذونها بأرخص الأسعار ثم يعيدونها بعد ذلك يبيعونها بأغلى الأسعار، كما يشبه بعضهم بأنه كالذي كان عنده بقرة حلوب، هو يأخذ البقرة ويحرب منها اللبن ويعيده إليك في مجلد بأغلى الأسعار، والبقرة كانت لديك والبقرة كانت بين يديك، لكنها العقلية الغريبة التي هيأت العالم العربي والعالم الإسلامي لأن تسحب منه مواده الخام ويتم تغليفها أو تصنيعها بشيء خفيف من الصناعات التي نفتقدها، لأن الصناعات في العالم العربي والعالم الإسلامي كما قلت صناعة الزعارة، لأنه لن يصنع البترول ولن يقوم بتصنيع السيارات ولا الحديد ولا غيره، العالم الإسلامي بعيد عن تلك الصناعات، لن يصنع السيارات لن فضلا عن الطائرات وغيرها من تلك الصناعات التي تعتبر عماد الاقتصاد وعماد الدول، لكن ماذا يصنع العالم الإسلامي؟ بعضا من البيوت، بعضا من البسكويت، وخذ أقلاما من الزعالة التي تملأ المصانع التي تملأ البلاد العربية، وهذه كما قلت لا تغني ولا تثمن من جوع، لن نستطيع ستأخذ البقرة لأنه لم يصنع حتى مصنعا يستطيع أن يستفيد من البترول ويخرج منه المنتجات المطلوبة وغيرها، مع أن ذلك ليس صعبا لكنه كما قلت في اتجاه الرأسمالي، لأنه تلك الصناعات الثقيلة مكلفة وفي نفس الوقت ربما لا تأتي بنفس الربح الذي تأتي به تلك الجعالة وغيرها مما يحترفه أصحاب الرؤوس في العالم الإسلامي الذين يضحكون على العالم الإسلامي بتلك الصناعات الخائبة التي كما قلت وجودها وعدمها على السواء، لو افتقدناها في ساعة واحدة لن يشعر بها إلا أطفالنا، لن يشعر بها إلا الأطفال، لأنهم افتقدوا تلك الجعالات التي غالبها مغشوش وغالبها غير مصنع على القياسات التي تذكر في الكتب وفي غيرها، والله أعلم كيف تضر بأجسام الأطفال المتاكين، لكن هبها حتى صحيحة فإنها في النهاية لا تصنع أمة ولا تقوم باقتصاد دولة، فلذلك العالم العربي والعالم الإسلامي مضحوك عليه بأن هناك اقتصاد وليس هناك شيء، وإنما هو كلعب الأطفال، حتى لعب الأطفال يا أخواني حتى اللعب لأنها فيها شيء من شيء بسيط من التصنيع فإنها ستأتي مباشرة من الصين، اقلب أي شيء حتى لو أمسكت بشيء ستجد أنه ربما أتى من الخارج، وما صناعة العرب إلا كما قلت على أو تغليفات أو يأتي بالصناعة من الخارج من الصين أو غيرها ويأتي بالغلاف. هل أصبحت الصين بهذه الصورة التي تسيطر فيها على اقتصاديات العالم العربي والإسلامي والعالم العربي والإسلامي عندهم من البطالة الملايين، فيعمل أولادهم وأولادنا في الشوارع يمدون أيديهم، لا يتخرج الشاب بعد دراسة سنوات طويلة وربما يحصل على الماجستير والدكتوراه ولكنه في النهاية يجد نفسه يمد يديه لأبيه، فإن كان أبوه مستطيعا ساعته وإلا فيمد يده إلى الناس، إلى هؤلاء الأغنياء وغيره ممن أخذ منه أو طلب منه تلك النعمة، لو كان اتقى الله عز وجل فيه ما أعطاه الله عز وجل، ولو كان صاحب الأخلاق التجارة، لو كان صاحب الدين التجارة، لكنه اتخذوا نفس المذهب كأنهم ليسوا من المسلمين، فاتخذوا نفس المنهج الذي يدرج الدين عن التجارة. التجارة شيء والدين شيء. هو في المسجد يصلي ويفعل كل شيء ويصوم ويتعبد ويحب وربما يتصدق، لكنه هناك في جانب آخر لا يعرف الله في تجارته، ولا يعرف مجتمعا، ولا ينصح للمجتمع، بل يغش ويظهر ويفعل، ويأتي بعد ذلك ليكفر عن ذنوبه ببعض من الصدقات وبعض من الأمور التي لم تغني عنه من الله شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالعالم العربي والإسلامي إخواني أمواله منهوبة من جميع النواحي، حتى أصحاب رؤوس الأموال تجد غالبهم وضعوها في البنوك الغربية، لم يستثمروها في بلادهم، في شباب بلادهم لم ينصحوا لهم، لم ينفعوهم بشيء، وإنما مع أن هذه الأموال حصلوا عليهم في بلادهم، وبالتالي الكل له مشاركة فيها وله نفع فيها، ولكن في النهاية تؤخذ تلك الأموال وتوضع في البنوك الغربية. ولذلك جاءت تلك الأزمة الأخيرة، الأزمة المالية، الإعصار المالي الأخير، وضرب شيئا كبيرا من تلك الأموال. وهذه الضربة تذكرنا بقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فعلا عندما ترى أموالا طارت هباء، مليارات مليارات كانت في البنوك الأوروبية والأمريكية، لكن تفاقفت تلك البنوك كما تسقط أوراق الشجرة في القريب، تفاقفت واحدا بعد واحد، حتى في الأسبوع الواحد ربما يسقط عدة بنوك وتعلن إفلاسها، وانتهت تلك الأموال وذهبت هباء وطارت كما يطير الدخان في الهواء. فانظر إلى أليس في هذا عبرة؟ أليس فيه عبرة؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله من نظر يجي فعلا، يعني في لمحة عين، في لمحة عين ذهبت أموال ضخمة بالمليارات. ولكن حاول بعضهم أن لا يرفع صوته لأن الناس لم يروه وهو يضعها، فبالتالي حتى لا يعلموا عندما ضاعت. مليارات الأموال كانت في الخليج، وبخاصة في دول الخليج خسروا مليارات، كانت تملأ البنوك الأمريكية والبنوك البريطانية وغيرها من بنوك أوروبا، ولكن سكتوا سكتة واحدة مع أن الضربة كانت قوية، لأنهم ما شفوهمش وهم بيسمعوا، هل شفوهم وهم بيتحاسبوا؟ فبالتالي ستروا على أنفسهم، لأنها كما قلت لو قال خسرت مليارا أو خسرت مليارين سيقول الناس أين من أين تلك الأموال، ولما وضعتها في البنوك الغربية ترابي بها وغيرها وتنفع بها الغرب. وعندما يقع شيء، عندما يريدون يتهمونه بالإرهاب ويحدثون عليها، هذه طريقة الغربيين. عندما تريد أمريكا أن تستولي على أموال أحد التجار أو شركة أو بنكا، ركبت له تهمة الإرهاب ولفقت له تهمة وأنزلته على قائم الإرهاب، جمد تلك الأموال، انتهت أمواله وأصبحت مجمدة عندهم حتى يستولوا عليها، وهم مستولون عليها عندما ضاعت تلك الأموال. هل عوضوهم؟ كما لم يعوضوهم. هل تعلموا الدرس؟ هل ردوا الأموال إلى بلادهم وابتدعوا صناعة حقيقية؟ كما قلت، ما الصناعة؟ ما هي؟ في تلك في البلدان هذه كما قلت تعالى، في دول الخليج عبارة عن عمارات ضخمة تتعدى من سيسكنها. في دول الخليج تجد في دبي في كذا عمارات تتعدد، هذا أعلى برج في العالم، ماذا تصنعون به؟ لو سكنتم كلكم فيه ربما يكون أكثر من عددكم، يعني في بعض الإمارات ربما العمارة الواحدة البرج الأخير الذي صنع في دبي ويقال بأنه أعلى برج في العالم، ربما لو سكنه أهل دبي الأصليين ربما يكفيهم ويديه. وفي كل يوم مشروعات من تلك المشروعات، أين الصناعات الحقيقية؟ ما هو إلا مباني تقام، ما هو إلا كما قلت في بعض الدول صناعة الجعالة، وفي بعض الدول ما هي إلا منشآت. وتلك المنشآت لا يعمل فيها، يعمل فيها البنغال ويعمل فيها الهنود ويعمل فيها من جنوب شرق آسيا كلهم، وليتهم مسلمون. فإن المسلم أخو المسلم، ليته مسلما لا بأس فهو أخونا. نحن لا نفرق بين بنغالي ويمني وسعودي ومصري، كلهم مسلمون وكلهم إخوة مشتركون في تلك الثروات. لكن المشكلة غالبهم من الهندوس والبوذ. يحكي لي أحدهم يقول والله أنك تذهب إلى أحد الأحياء لا تجد من يكلمك العربية. ويحكي لي أحدهم يقول أنه أصبح مدير لشركة في قطر، وعندما وصل ودخل وجد كأنه في معبد بوذي أو معبد هندوسي، وجد أمام كل واحد صنم. قال ما هذا؟ شيء عجيب، يعني كل واحد هندوسي أو بوذي صنم الأتى به وجلس وضعه دين على المكتب كما يضع بعضهم صورة أو تحفة أو شيئا فيضع صنمه. قال ما هذا؟ رأيت نفسي كأني في معبد هندوسي أو معبد بوذي. هذه هؤلاء هم العمال، هؤلاء أين شباب العرب؟ أين المسلمون حتى لا يمثلوا خطرا على بلادكم وعلى حتى العادات الاجتماعية والدين؟ لأن هذا البوذي والهندوسي سيأتي بعاداته، سيأتي بكفره، سيأتي بما عنده من اجتماعيات مختلفة تماما تهز المجتمع من الداخل. لكن عندما تأتي بمسلم أو بعربي فنفس الدين، نفس العادات، نفس الشيء، فلن نقع هجرة في تلك المجتمعات. فتتعجبون أيها الإخوة لمجتمعاتنا العجيبة، مجتمعاتنا العربية والإسلامية ما يقع فيها. يحتاج الأمر إلى إعادة نظر من السياسيين ومن أصحاب الأموال ومن عقلاء الأمة ومن العلماء، لأننا في حالة خطر، أمتنا مهددة من جميع الجوانب ونحن في غفلة، في غفلة. لدينا الأموال، لدينا الإمكانيات، لكن كالحمار يحمل عصارة لا ينتفع منها بشيء، كالعيد يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. يعني نحن نشبه كالحمير أو الدواب التي تحمل فوق ظهرها الماء، الرواء، الماء النقي، وهي في الصحراء تبحث وتمت من العطش ودقة الماء فوق ظهرها. فهذا الذي يقع لنا، يموت أولادنا من الجوع ومن البطالة، وتنتشر الجرائم، ما تعرفون ما خلف البطالة من مفاسد اجتماعية ونفسية. ويقع ما يقع في مجتمعاتنا، والماء فوق ظهورنا، إنما والبقرة بقرتنا، ويأخذونها عندهم ويأتون بها في معلبات وأسلال وصور، يبيعونها، يبيعون شيئا من حليبها بعدما خلطوه بالسم، يبيعونه بأغلى الأموال. تلك أحوالنا، فينبغي أن نتنبه. صحيح أن ربما خرجت اليوم عن سياق الخطبة العادية، لكنه لأهمية تلك الأمور أيها الإخوة. يعني المسلم ينبغي، وهذه الأمور لها ارتباط بالدين، لأن الدين حياة، حياة وتطبيق وعمل وأخوة ورحمة. حتى ينصح هؤلاء التجار عندما يرى التاجر أن تجارة السجائر وغيرها مما يضر الناس أنفع له من أن يصنع لهم شيئا نافعا، هذه اعرف أن هذه الرأسمالية، لأنه الحسبة عنده ليس بنفع الناس ولا بالنفع للمجتمعات ولا بمصلحة مجتمعه ولا بإعانة دولته ولا بيئته ولا دينه، وإنما الحسبة عنده بالريال. فما أكسبه 1000 ريال يبقى أفضل مما لو أكسبه 100، مهما كان المكسب للألف مكسبا، مهما كان ضارا، مهما كان جانبا للسرطان، فهو في النهاية بالنسبة إليه هو الغاية والهدف، لأنه تعلم تلك الدروس على أرباب الرأسمالية الذين كان الدرس الأول عندهم المنفعة 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 قبل كل شيء. قبل أبيه وقبل أخيه وقبل أمه وأولاده ومجتمعه ودينه. وهذا هو الذي يعبده. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن التجار هم الفجار إلا من بر وأحسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم إبراء الأموال وكيف أن غالبا تلك الأموال إن لم يضبط الإنسان نفسه فإنه يتحول إلى جشع ينهب أموال الناس ويأكل حياتهم ويدمرهم ببعض ما يجلب له الأموال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وتجارنا وأمورنا وأن يصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم أصلح أحوالنا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا رب العالمين، اللهم ردنا ردا جميلا إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا، اللهم أصلح تجارنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أصحاب رؤوس الأموال يا رب العالمين، اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل الرحمة بيننا يا رب العالمين، اللهم اجعل التراحم فيما بيننا يا رب العالمين، اللهم اجعل الكبير يرحم الصغير والقوي يرحم الضعيف يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمة شاملة واسعة يا رب العالمين، اللهم اشملنا برحمتك كبيرنا وصغيرنا فقيرنا وغنينا برحمتك يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم عفوك يا رب العالمين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم انك غفور فاغفر لنا، اللهم انك انت الرحمن الرحيم فارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم امواتنا يا رب العالمين، اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف امراضنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا وارحمنا رحمة عامة يا رب العالمين، واستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في فلسطين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم رد عنهم عصبة يهود بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ألف بين قلوب إخواننا، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الأعداء والكائدين بحولك وقولك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي اليمن وفي جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا رب العالمين، اللهم رد عنه المكائد، اللهم رد عنه الكائدين خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم احفظ عليه وحدته، اللهم ألف بين قلوب أبنائه، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم رد عنهم الكائدين والغادرين، وانصر هذا البلد نصرا مؤذرا على الكائدين والأعداء والمجرمين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه الأخير، معنا بعض إخواننا من جمعية من منظمة الدعوة الإسلامية، ومنظمة الدعوة الإسلامية ليست مجهولة عندكم، وعملها في إفريقيا حيث التنصير وحيث الجوع والمرض وغيرها، ترون الصور وترون الأحوال، وربما يكلمكم أخونا الشيخ الفاضل عن تلك الأحوال، فإن شاء الله تتعاونون معهم، فإنهم يقومون بدور مهم للمسلمين في إفريقيا وفي دعمهم مع وجود التنصير والبلايا التي هي معلومة ومشهورة ليست خفية، ومنظمة الدعوة معروفة منذ يعني ما يزيد عن يعني عشرات السنين، ف
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من أنفق وساعد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.